الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا يا إخوتي بارك الله فيكم المجلس الثاني من مجالس شرح المقدمة الآجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آجروم عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة لهذه المقدمة، وبدأنا بتعريف الكلام، فذكر المؤلف أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذكرنا أن التعريفات يقول أهل الأصول لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا بحيث يجمع أو تجمع كل حيثياته فيه، كل ما يختص هذا التعريف يدخل فيه، ومانعا تمنع غيره من الدخول فيه. فقول المؤلف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، صوت مشتمل على بعض الحروف، والحروف المقصود بها الحروف الهجائية، ألف باء تاء ثاء إلى الياء، أو الأبجدية، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، وعددها في اللغة العربية 28 حرفا. فهذا الصوت المشتمل على الحروف يقال هذا لفظ، لكن الألفاظ كثيرة، وقد تكون الألفاظ مركبة وقد تكون الألفاظ مفردة. الألفاظ المفردة كقولك شمس، بيت، محمد، شجرة، هذا لفظ. لماذا؟ لأنك أطلقت صوتا يحتوي على حروف، شمس حروف بصوت، شمس شين سين ميم، لكن هذا اللفظ هو لفظ مفرد. لكن النحويين أو لكن نعم النحويين يريدون بالألفاظ الألفاظ المركبة فقط، لذلك وضع المؤلف فاصلا حتى يخرج المفرد من الألفاظ، فقال الكلام هو اللفظ المركب، أي يتركب من أكثر من كلمة. تقول مثلا الشمس دافئة، السماء صافية، المسجد بيت الله، كلمات مركبة. لكن هناك ألفاظ مركبة قد تكون مفيدة وقد لا تكون مفيدة، والنحويون لا يريدون إلا الألفاظ المفيدة، بحيث لا يتشوق السامع لطلب المزيد ويحسن السكوت عند هذا الكلام. لذلك وضع المؤلف لفظا أو وضع المؤلف فاصلا جديدا، فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد. مثلا عندما أقول لك إذا جاء زيد، هذا لفظ ومركب من أكثر من كلمة، لكن لا يعتبر عند النحويين مفيدا. لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عنده ويتشوق السامع لطلب المزيد، تنتظر أن أكمل لك إذا جاء زيد ماذا بعد؟ أقول لك إذا جاء زيد أكرمه أو فأكرمه. هنا تكون قد استفدت المعلومة كاملة. في المرة الماضية مثلت بمثال من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وذكرت ذلك للفظ المركب المفيد، لكن حقيقة يبقى السامع متشوقا لسماع المزيد، فكان الكلام المركب المفيد يحتاج إلى تكملة في ذلك المثال في الدرس الماضي إذا كنتم تذكرون، وكان يحسن بي أن أقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، إذن هذا تكملة الكلام، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا هو اللفظ المركب المفيد. قال المؤلف المفيد بالوضع أي بالوضع العربي، وهذا قول العلماء عندما يقولون بالوضع أي بالوضع العربي في هذا المكان. أخرج الألفاظ المركبة المفيدة باللغات الأخرى، فصار الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وذكرنا أن أقسامه ثلاثة كما قال المؤلف، قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وعرفنا كيف جاء بهذا التقسيم بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة استقراء كلام العرب، أخذ العلماء يجوبون البوادي ويطرقون بيوت الأعراب ويسافرون هنا وهناك لمعرفة ألفاظهم وكلامهم، فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الثلاثة اسم فعل حرف. وأيضا استقرأوا بطريقة الحصر العقلي من كلام العرب، فحصروا الكلام فقالوا الكلام لا يخرج عن قسمين أساسيين، القسم الأول كلمة تدل على معنى في ذاتها، والقسم الثاني كلمة تدل على معنى في غيرها. القسم الثاني قالوا نسميه الحرف، انتهينا منه، تسمية سموه الحرف. القسم الأول قالوا هذه الكلمة التي تدل على معنى في ذاتها نجد أنها تنقسم كذلك إلى قسمين، القسم الأول كلمة تدل على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن، لا تحتاج أنت عندما تقول هذه الكلمة أو تسمع هذه الكلمة أن تربطها أو تقرنها بزمن. قالوا نسميها الاسم، اسم كلمة تدل على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن. الاسم محمد، شمس، بيت، أسماء. قالوا القسم الثاني كلمة تدل على معنى في ذاتها تقترن بزمن، قالوا نسميها الفعل. فاكتملت عندنا الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف. فالفعل كيذهب ونام واقرأ، يذهب فعل، لماذا؟ لأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن الحاضر أو زمن التكلم وما بعد زمان التكلم. نام هذا فعل، لماذا؟ لأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن قد مضى، نام. اقرأ فعل، لأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها تطلب حصول الشيء بعد زمان التكلم، اقرأ بعد أن أنتهي من الكلام نفذ. هذه الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف. لذلك قال المؤلف الحرف وحرف جاء لمعنى، هو لا يعطي معنى في ذاته لكنه يأتي لإفادة معنى في غيره، وضربنا على ذلك أمثلة من هذا له معان مختلفة، لربما يراد به الابتداء، ولربما يراد به التبعيض، ولربما يراد به النوع، وربما تكون زائدة، معان لها في اللغة العربية كيف تعرف المعنى المقصود إذا وضعته من في جملة؟ جاء الولد من البيت إلى المسجد، من ماذا تفيد؟ تفيد الابتداء. ابتداء المجيء من أين؟ من البيت. أعطني من مال الله، من هذه تفيد التبعيض، تسمى من البعضية أو التبعيضية، أي أعطني من بعض، أعطني بعض مال الله. وكأنك تستطيع أن تحذف كلمة من وتضع مكانها كلمة بعض. من التي تفيد النوع، الحمام من الطيور، أي الحمام نوع من أنواع الطيور، وهكذا. إذن الحرف لا يعطي معنى بذاته، يعطي معنى لغيره. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ولاحظوا بارك الله فيكم أن اللغة العربية جميلة وسهلة. الذي يركز معنا في هذه الدروس والله سينتظم له أمور، ستنتظم له أمورا، ستنتظم له أمورا كثيرة إن شاء الله تعالى. سيستفيد وسيفرح بجمال اللغة العربية، سيستمتع في قراءة القرآن العظيم، والله ستستمتع أكثر عندما تركز في دقة اللغة العربية في كلام الله سبحانه وتعالى. فما أعظم كلام الله، فما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى، كلام عظيم غاية في الإتقان، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. لذلك يعد القرآن العظيم مرجعا أساسيا للنحاة وأصحاب اللغة العربية، أي الذين يبحثون فيها ويتعلمونها ويعلمونها حتى وإن كانوا ليسوا من المسلمين، مرجعا أساسيا القرآن العظيم. فسبحان الله العظيم. إذن ركزوا في دروس المقدمة هذه، ستفتح لكم آفاقا عظيمة وجميلة ومفيدة إن شاء الله تعالى، وسيسهل علينا إن فهمنا هذه المقدمة بكل يسر أن نفهم قطر الندى. فقطر الندى أكثر مباحثه ستكون قد أخذت فكرة جيدة عنها من خلال المقدمة الأجرومية إن شاء الله تعالى، وهذا فتح من الله. ولكن استعن بالله كما قلنا، وتأكد أن الله سيوفقك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في علامات الاسم والفعل والحرف، عندما قال أن الكلام ثلاثة أقسامه، اسم وفعل وحرف، صار من الجيد أن يبين لك ما هي علامات كل نوع أو كل قسم من أقسام الكلمة. فهو سؤال يطرح لشخص لا يعرف أن يفرق بين الاسم والفعل والحرف، سيطرح السؤال نفسه، كيف أفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ أنا عرفت أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام، لكن كيف سأفرق؟ أنا لا أعرف، أعطني علامات تجعلني أفرق. لذلك فورا قال المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. إذن بدأ بعلامات الاسم، ثم سيأتي على علامات الفعل، ثم سيختم بعلامة الحرف التي هي ليست بعلامة. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذه علامات الاسم، احفظها، هي أربع علامات: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، حروف الخفض. أربع علامات للاسم: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، حروف الخفض. الخفض يريد بذلك الكسر، الكسرة. الكسرة هذه حركة تستطيع أن تقول أنها نصف حرف لحروف العلة الثلاث: آ أو إي. آ حرف، والأو حرف، آ أي الألف حرف، والواو حرف، والياء حرف. نصف الألف أ فتحة، ونصف الواو أو ضمة، ونصف الياء إي كسرة. هذه الحروف، هذه الحركات الثلاثة، يأتي واحد ويقول لا يوجد حركة رابعة، ما هي؟ يقول السكون. لا، السكون ليست حركة، السكون خلو الحرف من الحركة. إذن الحركات ثلاثة: أ أو إي، فتحة، ضمة، كسرة. الكسرة هذه هي الخفض التي يريدها المؤلف هنا، علامة أساسية على الاسم. فإذا رأيت كلمة عليها كسرة فالأصل فيها أنها اسم، الأصل في هذه الكلمة أنها اسم. جئت من البيت، البيت، هل هذا البيت؟ حتى لو وإن لم تكن تعرف العربية وعرفت هذه القاعدة، البيت هل هو فعل أم اسم أم حرف؟ فورا قل هذا اسم. لماذا؟ لأنه مكسور، لأنه مخفوض بالكسرة. ذهبت إلى المسجد، المسجد، ذهبت إلى المسجد، ذهبت، لا أدري هل هي فعل أم اسم، نتركها. إلى لا يتضح، أنا ما لا أعرف علامة للاسم إلا الخفض الآن. المسجد، المسجد يوجد، نعم يوجد هذا الخفض، هذا اسم، نعم أحسنت، هذا اسم، تمام جيد. إذن الخفض علامة على الاسم، لا يوجد للفعل علامة الخفض، الفعل لا يخفض، تذكر هذا، تذكر يا طالب العلم، يا طالب العلم أن الفعل لا يخفض. طيب، وإن قلت لك يوجد في القرآن الكريم بعض الأفعال عليها خفضا، عليها يوجد عليها خفض، فورا تأكد تماما أن هناك سبب آخر. هذا عندما تتعرف على الفعل وتفهم الفعل تماما، ثم بعد ذلك تجد أحيانا فعلا عليه الخفضة، عليه الكسرة، فورا تأكد تماما أن هذه الكسرة ليست علامة للفعل، هناك شيء حدث جعل الفعل ينكسر، سنذكره في يوم الأيام، لكن هكذا فقط من باب توسيع المدارك. لكن الذي أريد أن أحفظه الآن أن الخفض وهو الكسرة علامة أساسية على الاسم، والفعل لا يخفض، احفظ هذا. العلامة الثانية: التنوين. التنوين، ما هو التنوين؟ طيب، قبل قليل قلنا الحركات ثلاثة، الحركات ثلاثة: فتحة، ضمة، كسرة. التنوين تضع على الفتحة فتحة فوقها، وتضع على الضمة ضمة فوقها، وتضع على الكسرة كسرة فوقها، فتحتان وضمتان وكسرتان، هذا هو التنوين بالشكل. لكن ما هو التنوين؟ ما هو؟ يقول أهل الاصطلاح في النحو أن التنوين هي نون ساكنة، أي فوق النون سكون، نون ساكنة زائدة، هذه زيادة على الكلمة، تلفظ ولا تكتب، النون هذه تلفظ ولا تكتب، ولكن يعبر عنها العلماء إذا كان آخر الكلمة مفتوحة، الحركة يعني مفتوحة، يضعون فتحة أخرى، أي هنا نون زائدة تقول مثلا رأيت عصفورا، عصفورا، يوجد فتحة ويوجد فتحة أخرى، نون في آخر الكلمة زائدة ساكنة، عصفورا، النون أن ساكنة، لكن لا يجوز لك أن تكتبها، لا يجوز لك أن تكتبها، تستطيع فقط أن تعبر عنها بفتحة أخرى. الجو لطيف، لطيف، لطيف آخره ضمة ويقرأ بعد الضمة نون، لطيف، نون ساكنة، لا يجوز لك أن تكتب النون، هذه تنوين، نون ساكنة زائدة، تستطيع أن تعبر عنها بوضعك ضمة أخرى فوق الضمة الأولى، لطيف. مررت بصديق، صديق آخره نون وقبله كسرة، إذن لا تستطيع أن تضع النون لأنها تنوين ساكنة زائدة، تلفظ ولا تكتب، عبر عنها بكسرة أخرى. هذا التنوين الذي يسمى بتنوين الفتح تارة، وبتنوين الضم تارة، وبتنوين الكسر تارة، هذا التنوين علامة على الاسم، لا يمكن أن تجد فعلا في يوم من الأيام أو حرفا في يوم من الأيام منونا أي عليه تنوين، لا يمكن، لأن الأفعال لا تنون، لا يوجد فعل عليه تنوين فتح أو تنوين ضم أو تنوين كسر، ولا يوجد حرف كذلك عليه هذه الثلاثة، لأن التنوين علامة على ماذا؟ علامة على الاسم. العلامة الثالثة قال ودخول الألف واللام، الألف واللام، بعض العلماء يقول التعريف، وبعضهم يقول ألف ولام، وبعضهم يسميها أداة التعريف، سمها ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح، لا نختلف على الاصطلاحات، لا يهمنا الآن، بعض العلماء يقاتل، هذا فنهم ودرايتهم، يقولون لا يجوز أن تقول أداة، وهناك يقول لا يجوز أن تقول الأل، يجب أن تقول الألف واللام، كلام طويل لا نحتاجه وقد لا نستفيد منه. على كل حال، الألف واللام الزائدة قبل الكلمة الملتصقة بها، هذه التي تسمى بأل التعريف، علامة على الاسم فقط، لا يوجد فعل يرتبط به أل التعريف، لأن أل التعريف تدخل فقط على ماذا؟ على الأسماء، تسبق الأسماء دائما، تسبق الأسماء أل التعريف. لماذا تسمى بأل التعريف؟ لأنها تعرف الاسم وتحوله من نكرة إلى معرفة، تقول مثلا رأيت مسجدا، مسجدا، كلمة مسجدا، أو ذهبت إلى مسجد، لاحظ كلمة مسجد نكرة غير معروفة، أي مسجد؟ الله أعلم مسجد، لكن عندما أقول لك ذهبت إلى المسجد وكأنك تعرف أي مسجد أعني، لذلك تعرف الكلمة وتحولها من نكرة إلى معرفة، التعريف، ألف ولام علامة على الاسم إذا جاءت قبله مرتبطة بالكلمة، هذه العلامة الثالثة. إذن العلامة الأولى الخفض أي الكسرة، العلامة الثانية التنوين أي النون الساكنة الزائدة تلفظ ولا تكتب، العلامة الثالثة دخول الألف واللام، هذه علامات ثلاثة احفظها، علامات على ماذا؟
احفظ على الاسم. العلامة الرابعة حروف الخفض، إذا دخلت أو سبقت الكلمة فاعلم أننا في بيت الاسم. إذا جاءت كلمة، إذا جاءت حروف الخفض قبل الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم. ما هي حروف الخفض؟ ذكرها المؤلف فقال رحمه الله: فقال هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. تعالوا نعدها: من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، اللام، الواو، الباء، التاء في القسم. ثلاثة عشر حرفا، هذه حروف الخفض، وكل حرف من هذه الحروف له معنى عند العرب. من، ذكرنا من معانيه الابتداء، جئت من البيت. إلى، من معانيه الانتهاء، من معانيه الانتهاء تقول ذهبت إلى المسجد، أي انتهت غايتي إلى المسجد. عن، من معانيها، من معاني هذا الحرف المجاوزة، نزلت عن الجبل. على، من معانيها أو من معاني هذا الحرف الاستعلاء، استوى على العرش سبحانه وتعالى، أي على وارتفع عليه. في، من معاني في الظرفية، تقول وضعت الكتاب في الدرج. رب، من معانيه التقليل، رب أخ لك لم تلده أمك. الباء، من معاني الباء الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ مستعينا بالله، أبدأ مستعينا بالله. الكاف، من معاني الكاف التشبيه، كما في حديث يرويه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. واللام، من معاني حرف اللام الملكية والاختصاص والحصر وغير ذلك، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. لله، اللام هذه تفيد الحصر والاختصاص لله سبحانه وتعالى، فكل المحامد يستحقها الله، أيضا تفيد الاستحقاق لله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذه حروف الخفض التي تسمى حروف الجر عند البصريين. المؤلف كوفي، لذلك لا يقول جر، يقول خفض. ولو كنت عند البصريين لقالوا لك حروف الجر. وهذه الصلاحات، هذه الحروف العشرة تدخل على ماذا؟ تدخل أو تسبق الكلمة، لأنها لا تدخل أو تسبق الاسم. فإذا رأيت كلمة قبلها أحد هذه العشرة فاعلم أن هذه الكلمة اسم. وأيضا حروف ثلاثة من حروف الخفض، وهي حروف خاصة بالقسم، الواو والباء والتاء، والله وتالله وبالله، حروف القسم، هذه كلها علامات على الاسم. أما علامات الفعل فقال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد
والسين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة. هذه علامات الفعل، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قد هذه قد تدخل على الفعل المضارع، وقد تدخل على الفعل الماضي، قد تدخل على الفعل المضارع فتفيد التقليل أو التكثير. قد يدرس الكسول، أو قد ينجح الكسول، من باب التقليل دخلت على الفعل المضارع، أو تفيد التكثير تقول قد ينجح المجتهد، أو قد ينال المجتهد بغيته، من باب التكثير. وقد تدخل على الفعل الماضي فتفيد التقريب أو التحقيق، تقول مثلا قد أفلح المؤمنون، من باب التحقيق، أفلح فعل ماض دخلت عليها أو جاءت قبلها قد من باب التحقيق. وربما تأتي قد مفيدة للتقريب، تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الصلاة لم تقم بعد، الآن نحن نقيمها، إذن من باب التقريب. على كل حال، فإن قد تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي، إذن إذا رأيت قد قبل الكلمة فاعلم أنك في حضرة الفعل. العلامة الثانية السين، السين حرف استقبال، وسوف كذلك العلامة الثالثة حرف استقبال، كلا الحرفين يدخلان على الفعل. فإذا رأيت كلمة قبلها السين الزائدة أو سوف قبلها، فاعلم أن هذه الكلمة هي فعل، وتسمى بأحرف التنفيس، تسمى بأحرف التنفيس. سين تشبه سوف، ولكن سين أقرب من سوف، عندما تقول سأنتقل إلى البيت الجديد وكأن الأمر قد صار محققا، وكأنني الآن أحمل أغراضي وعفش بيتي أو أغراض بيتي وجهزت نفسي، أريد أن أنتقل، سأنتقل إلى البيت الجديد. عندما أقول سوف أنتقل إلى البيت الجديد، أنا قررت أو وعدت أن أنتقل، ولكن لم أجهز نفسي بعد، فسوف أبعد من السين، وكلاهما حروف استقبال لما سيأتي، تسمى أحرف التنفيس، لا تدخل إلا على الأفعال، على أي فعل؟ الفعل المضارع فقط. إذن قد يدخل على الفعل المضارع ويدخل على الفعل الماضي، بينما السين وسوف لا يدخلان إلا على الفعل المضارع فقط. على كل حال، قد والسين وسوف من علامات الفعل خاصة. والعلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، هذه التاء علامة على الفعل تأتي في آخر الكلمة، قد والسين وسوف تأتي في أول الكلمة، وتاء التأنيث الساكنة من اسمها تاء تأنيث، هي إذن حرف تاء، وتأنيث يدل على مؤنث، وساكنة يكون عليها السكون، تأتي آخر الكلمة. إذا وجدت كلمة آخرها تاء تأنيث ساكنة، فاعلم أن هذه الكلمة فعل، وهذه الكلمة فعل ماذا؟ فعل ماض فقط. فتاء التأنيث الساكنة علامة على الفعل الماضي، تقول ذهبت وجلست ونامت وأكلت. نعم، إذن هذه العلامات الأربعة. أمر مهم جدا، أن من أعظم العلامات وأهمها التي تدل على الفعلية، أي على أن هذه الكلمة فعل، حرف لم، هذا حرف نفي وقلب وجزم، لا يدخل إلا على الفعل، على الفعل المضارع. هذا من أعظم علامات
أو من أهم علامات الفعل لم يذكرها المؤلف، لكن نذكرها استطرادا، وهذا الفعل أو هذا الحرف لم مذكور في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. بقي أن نعرف ما هي علامة الحرف. علامة الحرف قال المؤلف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا هو الحرف باختصار. ما هي علامة الحرف؟ لا علامة. عندك قطعة، ثلاث قطع قماش، قطعة بيضاء عليها علامة حمراء، وقطعة بيضاء عليها علامة سوداء، وقطعة بيضاء ليس عليها علامة. فأقول لك أعطني القطعة التي عليها العلامة السوداء، تعطيني إياها. أقول لك أعطني القطعة التي عليها علامة حمراء، تعطيني إياها. أقول لك أعطني القطعة البيضاء، تقول لي أي قطعة؟ أقول تلك القطعة التي لا يوجد عليها علامة، قطعة بيضاء فقط. هذا هو الحرف، لا يوجد له علامة، لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. هذا هو الحرف، وهذه العلامات للاسم والعلامات للحرف والعلامات للفعل. أظن أن الأمر إن شاء الله تعالى واضح وسهل. بارك الله فيكم، وأعطيكم تمرينا صغيرا من باب الفائدة. نعطي ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ميز الكلمات التالية، هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ الكلمة الأولى شمس، الكلمة الثانية ذهبت، الكلمة الثالثة المسجد، الكلمة الرابعة إلى، الكلمة الخامسة بل، الكلمة السادسة الواو، الكلمة السابعة نامة، الكلمة الثامنة أكتب، الكلمة التاسعة القمر، الكلمة العاشرة أحمد. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني من العلامات التي ذكرناها في الاسم والفعل، أي العلامات يدخل قبل الكلمة وأي العلامات يدخل بعد الكلمة؟ يعني أعطيتك علامات في الاسم وأعطيتك علامات في الفعل، لاحظ أن هناك علامات في الاسم تكون قبل الكلمة وهناك علامات في الاسم تكون بعد الكلمة، كذلك في الفعل هناك علامات تكون قبل الكلمة وهناك علامات تكون بعد الكلمة، ميز لي إياها. هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث، أعطيك جملة وأرجو أن تعربها إن استطعت. ذهبت المسلمة من بيتي، أو ذهبت المسلمة من البيت إلى المسجد. أعرب هذه الجملة. السؤال الثالث من باب الاختيار فقط. طيب، نتوقف عند هذا القدر. أرجو أن تتعاونوا معي في الإجابة عن هذه التمارين الثلاثة حتى نستفيد إن شاء الله تعالى ونتمرن شيئا فشيئا على اللغة العربية، ففيه خير عظيم إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وأن ينفع بنا وبما قلنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا يا إخوتي بارك الله فيكم المجلس الثاني من مجالس شرح المقدمة الآجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آجروم عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة لهذه المقدمة، وبدأنا بتعريف الكلام، فذكر المؤلف أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذكرنا أن التعريفات
يقول أهل الأصول لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا بحيث يجمع أو تجمع كل حيثياته فيه، كل ما يختص هذا التعريف يدخل فيه، ومانعا تمنع غيره من الدخول فيه. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، صوت مشتمل على بعض الحروف، والحروف المقصود بها الحروف الهجائية، ألف باء تاء ثاء إلى الياء، أو الأبجدية، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره. وعددها في اللغة العربية 28 حرفا. فهذا الصوت المشتمل على الحروف يقال هذا لفظ. لكن الألفاظ كثيرة، وقد تكون الألفاظ مركبة، وقد تكون الألفاظ مفردة. الألفاظ المفردة كقولك شمس، بيت، محمد، شجرة، هذا لفظ. لماذا؟ لأنك أطلقت صوتا يحتوي على حروف، شمس حروف بصوت، شمس شين سين ميم. لكن هذا اللفظ هو لفظ مفرد، لكن النحويين أو لكن نعم النحويين يريدون بالألفاظ الألفاظ المركبة فقط. لذلك وضع المؤلف فاصلا حتى يخرج المفرد من الألفاظ، فقال: الكلام هو اللفظ المركب، أي يتركب من أكثر من كلمة. تقول مثلا: الشمس دافئة، السماء صافية، المسجد بيت الله، كلمات مركبة. لكن هناك ألفاظ مركبة قد تكون مفيدة وقد لا تكون مفيدة، والنحويون لا يريدون إلا الألفاظ المفيدة بحيث لا يتشوق السامع لطلب المزيد ويحسن السكوت عند هذا الكلام. لذلك وضع المؤلف لفظا أو وضع المؤلف فاصلا جديدا فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد. مثلا عندما أقول لك: إذا جاء زيد، هذا لفظ ومركب من أكثر من كلمة، لكن لا يعتبر عند النحويين مفيدا. لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عنده ويتشوق السامع لطلب المزيد، تنتظر أن أكمل لك، أن أكمل لك. إذا جاء زيد ماذا بعد؟ أقول لك: إذا جاء زيد أكرمه أو فأكرمه. هنا تكون قد استفدت المعلومة كاملة. في المرة الماضية مثلت بمثال من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وذكرت ذلك للفظ المركب المفيد. لكن حقيقة يبقى السامع متشوقا لسماع المزيد، فكان الكلام المركب المفيد يحتاج إلى تكملة في ذلك المثال في الدرس الماضي إذا كنتم تذكرون. وكان يحسن بي أن أقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. إذن هذا تكملة الكلام: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا هو اللفظ المركب المفيد. قال المؤلف: المفيد بالوضع، أي بالوضع العربي، وهذا قول العلماء عندما يقولون بالوضع أي بالوضع العربي في هذا المكان. أخرج الألفاظ المركبة المفيدة باللغات الأخرى، فصار الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وذكرنا أن أقسامه ثلاثة كما قال المؤلف، قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وعرفنا كيف جاء بهذا التقسيم بطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة استقراء كلام العرب. أخذ العلماء يجوبون البوادي ويطرقون بيوت الأعراب ويسافرون هنا وهناك لمعرفة ألفاظهم وكلامهم، فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الثلاثة: اسم، فعل، حرف. وأيضا استقرأوا بطريقة الحصر العقلي من كلام العرب، فحصروا الكلام فقالوا الكلام لا يخرج عن قسمين أساسيين: القسم الأول كلمة تدل على معنى في ذاتها، والقسم الثاني كلمة تدل على معنى في غيرها. القسم الثاني قالوا نسميه الحرف، انتهينا منه، تسمية سموه الحرف. القسم الأول قالوا هذه الكلمة التي تدل على معنى في ذاتها نجد أنها تنقسم كذلك إلى قسمين: القسم الأول كلمة تدل على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن، لا تحتاج أنت عندما تقول هذه الكلمة أو تسمع هذه الكلمة أن تربطها أو أن تربطها أو تقرنها بزمن. قالوا نسميها الاسم، اسم كلمة تدل على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن. الاسم محمد، شمس، بيت، أسماء. قالوا القسم الثاني كلمة تدل على معنى في ذاتها تقترن بزمن، قالوا نسميها الفعل. فاكتملت عندنا الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالفعل كيذهب ونام واقرأ، يذهب فعل، لماذا؟ لأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن الحاضر أو زمن التكلم وما بعد زمان التكلم. نام هذا فعل، لماذا؟ لأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن قد مضى، نام. اقرأ فعل، لأنه كلمة دلت على معنى في ذاتها تطلب حصول الشيء بعد زمان التكلم، اقرأ بعد أن أنتهي من الكلام نفذ. هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. لذلك قال المؤلف الحرف وحرف جاء لمعنى، هو لا يعطي معنى في ذاته لكنه يأتي لإفادة معنى في غيره. وضربنا على ذلك أمثلة من هذا له معان مختلفة، لربما يراد به الابتداء، ولربما يراد به التبعيض، ولربما يراد به النوع، وربما تكون زائدة، معان لها في اللغة العربية. كيف تعرف المعنى المقصود؟ إذا وضعته من في جملة. جاء الولد من البيت إلى المسجد، من ماذا تفيد؟ تفيد الابتداء. ابتداء المجيء من أين؟ من البيت. أعطني من مال الله، من هذه تفيد التبعيض، تسمى من البعضية أو التبعيضية، أي أعطني من بعض، أعطني بعض مال الله. وكأنك تستطيع أن تحذف كلمة من وتضع مكانها كلمة بعض. من التي تفيد النوع: الحمام من الطيور، أي الحمام نوع من أنواع الطيور، وهكذا. إذن الحرف لا يعطي معنى بذاته، يعطي معنى لغيره. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ولاحظوا بارك الله فيكم أن اللغة العربية جميلة وسهلة. الذي يركز معنا في هذه الدروس والله سينتظم له أمور ستنتظم له أمورا كثيرة إن شاء الله تعالى. سيستفيد وسيفرح بجمال اللغة العربية، سيستمتع في قراءة القرآن العظيم، والله ستستمتع أكثر عندما تركز في دقة اللغة العربية في كلام الله سبحانه وتعالى. فما أعظم كلام الله، فما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى، كلام عظيم غاية في الإتقان، لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه. لذلك يعد القرآن العظيم مرجعا أساسيا للنحاة وأصحاب اللغة العربية، أي الذين يبحثون فيها ويتعلمونها ويعلمونها حتى وإن كانوا ليسوا من المسلمين، مرجعا أساسيا القرآن العظيم. فسبحان الله العظيم. إذن ركزوا في دروس المقدمة هذه، ستفتح لكم آفاقا عظيمة وجميلة ومفيدة إن شاء الله تعالى، وسيسهل علينا إن فهمنا هذه المقدمة بكل يسر أن نفهم قطر الندى. فقطر الندى أكثر مباحثه ستكون قد أخذت فكرة جيدة عنها من خلال المقدمة الأجرومية إن شاء الله تعالى، وهذا فتح من الله، ولكن استعن بالله كما قلنا وتأكد أن الله سيوفقك إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في علامات الاسم والفعل والحرف، عندما قال أن الكلام ثلاثة أقسامه: اسم وفعل وحرف، صار من الجيد أن يبين لك ما هي علامات كل نوع أو كل قسم من أقسام الكلمة. فهو سؤال يطرح لشخص لا يعرف أن يفرق بين الاسم والفعل والحرف، سيطرح السؤال نفسه: كيف أفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ أنا عرفت أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام، لكن كيف سأفرق؟ أنا لا أعرف، أعطني علامات تجعلني أفرق. لذلك فورا قال المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. إذن بدأ بعلامات الاسم، ثم سيأتي على علامات الفعل، ثم سيختم بعلامة الحرف التي هي ليست بعلامة. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. هذه علامات الاسم، احفظها، هي أربع علامات: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، حروف الخفض. أربع علامات للاسم: الخفض، التنوين، دخول الألف واللام، حروف الخفض. الخفض يريد بذلك الكسر، الكسرة. الكسرة هذه حركة تستطيع أن تقول أنها نصف حرف لحروف العلة الثلاث: أ، أو، إي. أ حرف، والأو حرف، أ أي الألف حرف، والواو حرف، والياء حرف. نصف الألف أ فتحة، ونصف الواو أو ضمة، ونصف الياء إي كسرة. هذه الحروف، هذه الحركات الثلاثة. يأتي واحد ويقول: لا يوجد حركة رابعة، ما هي؟ يقول السكون، لا، السكون ليست حركة، السكون خلو الحرف من الحركة. إذن الحركات ثلاثة، أ أو إي، فتحة ضمة كسرة. الكسرة هذه هي الخفض التي يريدها المؤلف هنا، علامة أساسية على الاسم. فإذا رأيت كلمة عليها كسرة فالأصل فيها أنها اسم، الأصل في هذه الكلمة أنها اسم. جئت من البيت، البيت، هل هذا البيت؟ حتى لو وإن لم تكن تعرف العربية وعرفت هذه القاعدة، البيت هل هو فعل أم اسم أم حرف؟ فورا قل هذا اسم. لماذا؟ لأنه مكسور، لأنه مخفوض بالكسرة. ذهبت إلى المسجد، المسجد، ذهبت إلى المسجد، ذهبت، لا أدري هل هي فعل أم اسم، نتركها. إلى لا يتضح، أنا ما لا أعرف علامة للاسم إلا الخفض الآن. المسجد، المسجد يوجد، نعم يوجد هذا الخفض، هذا اسم، نعم أحسنت، هذا اسم، تمام جيد. إذن الخفض علامة على الاسم، لا يوجد للفعل علامة الخفض، الفعل لا يخفض، تذكر هذا، تذكر يا طالب العلم، يا طالب العلم أن الفعل لا يخفض. طيب، وإن قلت لك يوجد في القرآن الكريم بعض الأفعال عليها خفضا، عليها يوجد عليها خفض، فورا تأكد تماما أن هناك سبب آخر. هذا عندما تتعرف على الفعل وتفهم الفعل تماما، ثم بعد ذلك تجد أحيانا فعلا عليه الخفضة، عليه الكسرة، فورا تأكد تماما أن هذه الكسرة ليست علامة للفعل، هناك شيء حدث جعل الفعل ينكسر، سنذكره في يوم الأيام، لكن هكذا فقط من باب توسيع المدارك. لكن الذي أريد أن أحفظه الآن أن الخفض وهو الكسرة علامة أساسية على الاسم، والفعل لا يخفض، احفظ هذا. العلامة الثانية التنوين. التنوين ما هو التنوين؟ طيب، قبل قليل قلنا الحركات ثلاثة، الحركات ثلاثة، فتحة ضمة كسرة. التنوين تضع على الفتحة فتحة فوقها، وتضع على الضمة ضمة فوقها، وتضع على الكسرة كسرة فوقها، فتحتان وضمتان وكسرتان، هذا هو التنوين بالشكل. لكن ما هو التنوين؟ ما هو؟ يقول أهل الاصطلاح في النحو أن التنوين هي نون ساكنة، أي فوق النون سكون، نون ساكنة زائدة، هذه زيادة على الكلمة، تلفظ ولا تكتب، النون هذه تلفظ ولا تكتب، ولكن يعبر عنها العلماء إذا كان آخر الكلمة مفتوحة، الحركة يعني مفتوحة، يضعون فتحة أخرى، أي هنا نون زائدة، تقول مثلا رأيت عصفورا، عصفورا، يوجد فتحة ويوجد فتحة أخرى، نون في آخر الكلمة زائدة ساكنة، عصفورا، النون أن ساكنة، لكن لا يجوز لك أن تكتبها، لا يجوز لك أن تكتبها، تستطيع فقط أن تعبر عنها بفتحة أخرى. الجو لطيف، لطيف، لطيف آخره ضمة ويقرأ بعد الضمة نون، لطيف، نون ساكنة،
لا يجوز لك أن تكتب النون، هذه تنوين، نون ساكنة زائدة، تستطيع أن تعبر عنها بوضعك ضمة أخرى فوق الضمة الأولى، لطيف. مررت بصديق، صديق آخره نون وقبله كسرة، إذن لا تستطيع أن تضع النون لأنها تنوين ساكنة زائدة، تلفظ ولا تكتب، عبر عنها بكسرة أخرى. هذا التنوين الذي يسمى بتنوين الفتح تارة، وبتنوين الضم تارة، وبتنوين الكسر تارة، هذا التنوين علامة على الاسم، لا يمكن أن تجد فعلا في يوم من الأيام أو حرفا في يوم من الأيام منونا أي عليه تنوين، لا يمكن، لأن الأفعال لا تنون، لا يوجد فعل عليه تنوين فتح أو تنوين ضم أو تنوين كسر، ولا يوجد حرف كذلك عليه هذه الثلاثة، لأن التنوين علامة على ماذا؟ علامة على الاسم. العلامة الثالثة قال: ودخول الألف واللام. الألف واللام، بعض العلماء يقول التعريف، وبعضهم يقول ألف ولام، وبعضهم يسميها أداة التعريف، سمها ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح، لا نختلف على الاصطلاحات، لا يهمنا الآن. بعض العلماء يقاتل، هذا فنهم ودرايتهم، يقولون لا يجوز أن تقول أداة، وهناك يقول لا يجوز أن تقول الأل، يجب أن تقول الألف واللام، كلام طويل لا نحتاجه وقد لا نستفيد منه. على كل حال، الألف واللام الزائدة قبل الكلمة الملتصقة بها، هذه التي تسمى بأل التعريف، علامة على الاسم فقط، لا يوجد فعل يرتبط به أل التعريف، لأن أل التعريف تدخل فقط على ماذا؟ على الأسماء، تسبق الأسماء دائما، تسبق الأسماء أل التعريف. لماذا تسمى بأل التعريف؟ لأنها تعرف الاسم وتحوله من نكرة إلى معرفة. تقول مثلا رأيت مسجدا، مسجدا، كلمة مسجدا، أو ذهبت إلى مسجد، لاحظ كلمة مسجد نكرة غير معروفة، أي مسجد؟ الله أعلم مسجد، لكن عندما أقول لك ذهبت إلى المسجد وكأنك تعرف أي مسجد أعني، لذلك تعرف الكلمة وتحولها من نكرة إلى معرفة. التعريف ألف ولام، علامة على الاسم إذا جاءت قبله مرتبطة بالكلمة، هذه العلامة الثالثة. إذن العلامة الأولى الخفض أي الكسرة، العلامة الثانية التنوين أي النون الساكنة الزائدة تلفظ ولا تكتب، العلامة الثالثة دخول الألف واللام، هذه علامات ثلاثة احفظها، علامات على ماذا؟ احفظ على الاسم. العلامة الرابعة حروف الخفض، إذا دخلت أو سبقت الكلمة فاعلم أننا في بيت الاسم، إذا جاءت كلمة، إذا جاءت حروف الخفض قبل الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم. ما هي حروف الخفض؟ ذكرها المؤلف فقال رحمه الله: فقال هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. تعالوا نعدها: من إلى
عن على في رب الباء الكاف اللام الواو الباء التاء في القسم ثلاثة عشر حرفا. هذه حروف الخفض، وكل حرف من هذه الحروف له معنى عند العرب. من ذكرنا من معانيه الابتداء جئت من البيت، إلى من معانيه الانتهاء. من معانيه الانتهاء تقول ذهبت إلى المسجد، أي انتهت غايتي إلى المسجد. عن من معانيها، من معاني هذا الحرف المجاوزة، نزلت عن الجبل. على من معانيها أو من معاني هذا الحرف الاستعلاء، استوى على العرش سبحانه وتعالى، أي على وارتفع عليه. في من معاني في الظرفية تقول وضعت الكتاب في الدرج. رب من معانيه التقليل، رب أخ لك لم تلده أمك. الباء من معاني الباء الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ مستعينا بالله، أبدأ مستعينا بالله. الكاف من معاني الكاف التشبيه، كما في حديث يرويه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم. واللام من معاني حرف اللام الملكية والاختصاص والحصر وغير ذلك، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. لله، اللام هذه تفيد الحصر والاختصاص لله سبحانه وتعالى، فكل المحامد يستحقها الله، أيضا تفيد الاستحقاق لله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذه حروف الخفض التي تسمى حروف الجر عند البصريين. المؤلف كوفي، لذلك لا يقول جر، يقول خفض. ولو كنت عند البصريين لقالوا لك حروف الجر. وهذه الصلاحات، هذه الحروف العشرة تدخل على ماذا؟ تدخل أو تسبق الكلمة، لأنها لا تدخل أو تسبق الاسم. فإذا رأيت كلمة قبلها أحد هذه العشرة فاعلم أن هذه الكلمة اسم. وأيضا حروف ثلاثة من حروف الخفض، وهي حروف خاصة بالقسم، الواو والباء والتاء، والله وتالله وبالله، حروف القسم، هذه كلها علامات على الاسم. أما علامات الفعل فقال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه علامات الفعل، قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قد هذه قد تدخل على الفعل المضارع، وقد تدخل على الفعل الماضي، قد تدخل على الفعل المضارع فتفيد التقليل أو التكثير. قد يدرس الكسول، أو قد ينجح الكسول، من باب التقليل دخلت على الفعل المضارع، أو تفيد التكثير تقول قد ينجح المجتهد، أو قد ينال المجتهد بغيته، من باب التكثير. وقد تدخل على الفعل الماضي فتفيد التقريب أو التحقيق. تقول مثلا قد أفلح المؤمنون من باب التحقيق، أفلح فعل ماض دخلت عليها أو جاءت قبلها قد من باب التحقيق. وربما تأتي قد مفيدة للتقريب، تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الصلاة لم تقم بعد، الآن نحن نقيمها، إذن من باب التقريب. على كل حال فإن قد تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي. إذن إذا رأيت قد قبل الكلمة فاعلم أنك في حضرة الفعل. العلامة الثانية السين، السين حرف استقبال، وسوف كذلك العلامة الثالثة حرف استقبال، كلا الحرفين يدخلان على الفعل. فإذا رأيت كلمة قبلها السين الزائدة أو سوف قبلها فاعلم أن هذه الكلمة هي فعل وتسمى بأحرف التنفيس، تسمى بأحرف التنفيس. سين تشبه سوفة ولكن سين أقرب من سوفة، عندما تقول سأنتقل إلى البيت الجديد وكأن الأمر قد صار محققا، وكأنني الآن أحمل أغراضي وعفش بيتي أو أغراض بيتي وجهزت نفسي أريد أن أنتقل، سأنتقل إلى البيت الجديد. عندما أقول سوف أنتقل إلى البيت الجديد أنا قررت أو وعدت أن أنتقل ولكن لم أجهز نفسي بعد، فسوف أبعد من السين، وكلاهما حروف استقبال لما سيأتي، تسمى أحرف التنفيس، لا تدخل إلا على الأفعال. على أي فعل؟ الفعل المضارع فقط. إذن قد يدخل على الفعل المضارع ويدخل على الفعل الماضي، بينما السين وسوف لا يدخلان إلا على الفعل المضارع فقط. على كل حال قد والسين وسوف من علامات الفعل خاصة. والعلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، هذه التاء علامة على الفعل تأتي في آخر الكلمة. قد والسين وسوف تأتي في أول الكلمة، وتاء التأنيث الساكنة من اسمها تاء تأنيث، هي إذن حرف تاء، وتأنيث يدل على مؤنث، وساكنة يكون عليها السكون، تأتي آخر الكلمة. إذا وجدت كلمة آخرها تاء تأنيث ساكنة فاعلم أن هذه الكلمة فعل، وهذه الكلمة فعل ماذا؟ فعل ماض فقط. فتاء التأنيث الساكنة علامة على الفعل الماضي، تقول ذهبت وجلست ونامت وأكلت. نعم، إذن هذه العلامات الأربعة. أمر مهم جدا أن من أعظم العلامات وأهمها التي تدل على الفعلية، أي على أن هذه الكلمة فعل، حرف لم، هذا حرف نفي وقلب وجزم، لا يدخل إلا على الفعل، على الفعل المضارع. هذا من أعظم علامات أو من أهم علامات الفعل، لم يذكرها المؤلف لكن نذكرها استطرادا. وهذا الفعل أو هذا الحرف لم مذكور في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. بقي أن نعرف ما هي علامة الحرف. علامة الحرف قال المؤلف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا هو الحرف باختصار. ما هي علامة الحرف؟ لا علامة. عندك قطعة، ثلاث قطع قماش، قطعة بيضاء عليها علامة حمراء، وقطعة بيضاء عليها علامة سوداء، وقطعة بيضاء ليس عليها علامة.
فأقول لك أعطني القطعة التي عليها العلامة السوداء، تعطيني إياها. أقول لك أعطني القطعة التي عليها علامة حمراء، تعطيني إياها. أقول لك أعطني القطعة البيضاء، تقول لي أي قطعة؟ أقول تلك القطعة التي لا يوجد عليها علامة، قطعة بيضاء فقط، هذا هو الحرف، لا يوجد له علامة، لا علامات الاسم ولا علامات الفعل، هذا هو الحرف. وهذه العلامات للاسم والعلامات للحرف والعلامات للفعل. أظن أن الأمر إن شاء الله تعالى واضح وسهل. بارك الله فيكم، وأعطيكم تمرينا صغيرا من باب الفائدة. نعطي ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ميز الكلمات التالية، هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ الكلمة الأولى شمس، الكلمة الثانية ذهبت، الكلمة الثالثة المسجد، الكلمة الرابعة إلى، الكلمة الخامسة بل، الكلمة السادسة الواو، الكلمة السابعة نامة، الكلمة الثامنة أكتب، الكلمة التاسعة القمر، الكلمة العاشرة أحمد. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني من العلامات التي ذكرناها في الاسم والفعل، أي العلامات يدخل قبل الكلمة وأي العلامات يدخل بعد الكلمة؟ يعني أعطيتك علامات في الاسم وأعطيتك علامات في الفعل، لاحظ أن هناك علامات في الاسم تكون قبل الكلمة وهناك علامات في الاسم تكون بعد الكلمة، كذلك في الفعل هناك علامات تكون قبل الكلمة وهناك علامات تكون بعد الكلمة، ميز لي إياها. هذا التمرين الثاني. التمرين الثالث، أعطيك جملة وأرجو أن تعربها إن استطعت. ذهبت المسلمة من بيتي، أو ذهبت المسلمة من البيت إلى المسجد. أعرب هذه الجملة. السؤال الثالث من باب الاختيار فقط. طيب، نتوقف عند هذا القدر. أرجو أن تتعاونوا معي في الإجابة عن هذه التمارين الثلاثة حتى نستفيد إن شاء الله تعالى ونتمرن شيئا فشيئا على اللغة العربية، ففيه خير عظيم إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وأن ينفع بنا وبما قلنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.